الكمال وطيف العبر
مع الراشدين بآثارهم نسير لنقف وذاك الأثر رجال تفانوا وغاياتهم رضا الله والجنة المستقر
الراشدين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها الإخوة المتابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نواصل في سيرة عظيم من عظماء الإسلام ما زلنا مع ذلك الرجل العظيم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع رابع الخلفاء الراشدين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علي رضي الله عنه وأرضاه في آخر حياته انقسم الناس معه إلى قسمين بين محب غال ومبغض جاف لأجل هذا حدثت الأمور البسيطة التي تسببت في خلاف بين الصحابة كان سبب هذا أن أعداء الإسلام أدخلوا ذلك بين المسلمين هكذا دائما يسعى أعداء الإسلام إلى تمزيق الصف بل حاول اليهود حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعوا البغضاء بين الأوس والخزرج وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى كان يدفع ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم فحصل الخلاف بين الصحابة الكرام وكل إنسان منهم يريد الحق ويريدون أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك المقتل الذي حدث على أيدي اليهود وكان علي رضي الله عنه يريد أن يأخذ الحق لعثمان ويقتل قتلة عثمان لكن القضية لم تظهر ولم تتبين الحقائق وسعى فعلا اليهود في تغطئة الأمور ونجحوا في ذلك وحصلت الموقعة التي كانت بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير من ناحية بين طلحة وعائشة والزبير من ناحية وعلي من ناحية وحصلت الوقعة الأخرى هذه تسمى موقعة الجمل وحصلت الموقعة الثانية وهي موقعة صفين وفي كلا الحالتين حصل الحرب بين الصحابة الكرام ولكن ذلك كان بتقدير الله تعالى وهذا من أمارات الساعة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها ستقع واستمرت هذه الأمور واستمر علي رضي الله عنه في الخلافة 5 سنوات وهذا باتفاق الأمة على علي رضي الله عنه وأرضاه وبعد هذا لما وصل اليهود في غيظهم إلى هذه القضية وإلى هذه التفرقة ما اكتفوا بهذا فقط مزقوا الصف وأحدث الفرقة بين المسلمين وحدث مع ذلك أيضا أن وافقهم بعض أهل الأهواء فمنهم من كفر عليا وخرج على علي رضي الله عنه فقام علي رضي الله عنه بحرب هؤلاء الذين خرجوا عليه الذين خرجوا على علي فحاربهم رضي الله عنه وقتلهم وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا على الحق وأنه قد قضى على هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه والذين تركوا الطاعة والذين وصل بعضهم إلى درجة أن كفر أبا بكر وعمر بل بعضهم اتهم وصل إلى قضية أن اتهم علي بالكفر بل كفر الجميع واستحل دماء الصحابة وأعراضهم وأموالهم وبعضهم غلا في علي إلى أن أصبح يقول له أنت الله وأن علي يملك الكون فإلى هؤلاء وإلى هؤلاء كانوا قد وقعوا في الخطأ ولا يرضى علي رضي الله عنه أن يصل به إلى هذه الدرجة بل لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل به إلى درجة الألوهية فكيف بعلي رضي الله عنه أرضاه لهذا حاربهم وقتلهم بل علي وصل إلى درجة أنه أحرق هؤلاء الذين زعموا أنه هو الله لأن هذا كفر حتى يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقد أعجبه ما فعل علي رضي الله عنه لكنه قال كنت لا أريده أن يحرقهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار الشاهد أن علي رضي الله عنه قد تكالب عليه بعض الأعداء واتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص هل نجحوا في ذلك؟ أما الذي ضرب معاوية فما نجح وسلم معاوية بعد فترة، لكنه كان لا يولد له بعد ذلك. وأما الذي قطع على وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص فإن عمرا كان متعبا تلك الليلة ولم يستطع الاستيقاظ ولا خرج لصلاة الفجر فقتل شخص آخر مكانه. وأما علي رضي الله عنه فقد كمن له المجرم عبد الرحمن بن ملجم، وعلي خارج لصلاة الفجر وكان إذا انتهى من القيام يستغفر كثيرا ويسبح الله ويهلل ويذكر الله ثم يخرج من البيت الصلاة الصلاة الصلاة، وكان قد خرج من البيت في ظلام الليل، وكان قد كمن له عبد الرحمن ابن ملجم ألجمه الله بلجام من نار فضرب عليا على رأسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا علي إذا ضربت هذا حتى تسيل على هذا؟ كان يقول: كيف إذا ضرب رأسك ثم يسيل على رقبتك؟ فلما ضربه هذه الضربة سالت دم علي على رقبته، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرف علي رضي الله عنه أنه مغادر الدنيا. ثم هرب عبد الرحمن بن ملجم، أخذ بعد ذلك، والقضية أن علي مكث أياما ثم غادر الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. يغادر الدنيا من؟ علي بن أبي طالب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، من كان يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه مات ولم يعط الخلافة في أحد بعده، لكن المسلمين اجتمعوا على إعطاء الولاية ممن كان أعطاها لعلي رضي الله عنه على إعطاء الخلافة بعده لابنه الحسن بن علي. الحسن بن علي أفضل الأخوين، الحسن بن علي المبشر بالجنة، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر: وقد جاء الحسن وهو يعثر في ملابسه وحمله صلى الله عليه وسلم ووضعه معه على المنبر وهو يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تولى الحسن، ولكن القوم خذلوه ومكث 6 أشهر فرأى أن يجمع الأمة. إنه المبشر بجمع الأمة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمع الأمة وأعطى الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وحقن الدماء وسمي بعام الجماعة. وكان هذا الفعل العظيم الذي فعله الحسن فعلا عظيما، من يفعله؟ من يفعل منها مثل هذا الفعل الجميل؟ يجمع الأمة المسلمة على كلمة واحدة، على لا إله إلا الله، تتحد الصفوف ويجاهدون في سبيل الله، وتتقدم الأمة في الجهاد وفي البذل وفي العطاء. نعم، إن الله تعالى يريد أن نكون أمة مجتمعة. نهانا الله تعالى عن الاختلاف والافتراق. افترقت اليهود والنصارى على 71، اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، لكن المؤمن الحق هو الذي يجمع الأمة. فالحسن بن علي رضي الله عنه جمع الأمة وترك الولاية وأعطاها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وقاد الأمة معاوية، واتفقت كلمة الأمة، وواصل الجهاد في سبيل الله، وواصلت سفينة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الحسن والحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحديث في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، يقصد الحسن فعلا، والحديث في الصحيح. آل البيت، من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما موقفنا منهم؟ علي رضي الله عنه من آل البيت. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم المؤمنين من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث وبنو عبد المطلب، هؤلاء هم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته والتابعون له بإحسان. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، المتمسكون بسنته، هم آله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، ويدخل في ذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. موقفنا منهم أن نحبهم ونتولاهم ونحفظ في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أذكركم الله في أهل بيتي. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث وبنو عبد المطلب وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن صادق، كل مؤمن صادق يحب الله ورسوله. أنا مسلم وأقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياة وسؤددي، آمنت بالرب الكريم ودينه ونبيه الهادي العظيم المهتدي، وأحبتي في الله كل موحد هجر الهوى وأصاب وأجاب صوت محمد. دليلنا إلى الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحب كل مؤمن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويتابع الحق ويدافع عن دين الإسلام، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو حبيبنا. فنحب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحفظ فيهم وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نفضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان. نعم علي هو أفضل الصحابة بعد هؤلاء الأربعة، هو رابع الخلفاء الراشدين، نحفظ فيه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نزعم أنه نبي ولا أنه إله ولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الخلافة، بل أشار عليه الصلاة والسلام إشارات إلى خلافة أبي بكر، وقد مضت معنا هذه الأمور كلها، وقدمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذانا بتقديمه في أمور الدنيا. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم المتبعون له بإحسان، المتبعون لنهجه وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فنحن نحبهم ونتولاهم ونحفظ فيهم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، كما جاء في الصحيح: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام وآل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحب آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، أما الكفار منهم فلا نحبهم، أهل البدعة منهم لا نتولاهم. أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه وقف والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ووجهه يتهلل ويقول: ما أحسن ما أتيت به، لكن قلبي لا يطاوعني على فراق ملة عبد المطلب. وأخذ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغ دينك، بلغ دعوتك، أنا أعلم أنك على الحق، واصل رسالتك. الله أكبر. حتى يقول: فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، واشرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طيب يا عم يقول لا إله إلا الله، ما يقول لا إله إلا الله، يقول هو على ملة عبد المطلب، فيموت على ملة عبد المطلب. يحزن النبي عليه الصلاة والسلام وينزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كتب الله تعالى وأراد سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية أن لا يسلم أبو طالب، فمات أبو طالب على الكفر، فنحن ما نحب أبا طالب لأنه لم يتبع شرع الله ولم يؤمن بالله ولا تابع محمدا عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه دافع عن الدين وأنه دافع عن الدعوة وأنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى يجازيه. جاء في الصحيحين أن العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك؟ فقد كان يدافع عنك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. الله أكبر. نعم، لا يخرج من النار لأنه مات مشركا، والمشرك لا يخرج من النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الشرك: إن الله يغفر الذنوب. إن يقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك ما دون الشرك، أما الشرك فإن الله تعالى لا يغفره، وأما الذنوب ما دون الشرك كالكبائر ونحوها فإن الله يغفرها. أصحاب الكبائر نقول فيهم ما قاله أئمتنا من أهل السنة والجماعة: صاحب الكبيرة الذي يقع في ذنب غير مستحل له أصحاب القبلة الذين يصلون ويصومون ويؤمنون بالله ورسوله لكنهم يقعون في بعض الذنوب غير المكفرة، نقول هم في الدنيا فاسقون بمعاصيهم، فاسق بمعصيته خارج عن طاعة الله، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبهم وإن شاء سبحانه وتعالى غفر لهم. لا نقول كما قالت المعتزلة هم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول كفار ولا مسلمين، وهم في الآخرة خالدون مخلدون في النار، ولا كما قال الخوارج هم يكفرون بذنوبهم وفي الآخرة خالدون مخلدون بالنار، بل نقول هم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء حاسبهم سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى أمورهم. يا إخوان الكرام، لا يشغل كثير منا نفسه بالحكم على الناس، بعض الناس مشغول بالحكم على المسلمين، هذا كافر وهذا مسلم ويسب الصحابة ويقع في أعراض بعض الناس، يا أخي الكريم لا يحق لك ذلك. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا كان يعظ رجلا كل يوم وهو يمر عليه يقول اتق الله يا فلان لا تقع في الذنوب والمعاصي، وهذا الإنسان يقول له يرد عليه يقول يعني ما لك دخل أنت، ما معك إلا أنا كل يوم تأتيني تناصحني وهو يقول يا فلان اتق الله، وهذا لا يستجيب له، يقول لا تنصحني. آخر شيء لما تعب منه قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، لقد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، دنياه وآخرته، فماذا يقول من يتكلم في أعراض الصحابة؟ ماذا يقول من يتكلم في من قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ سنواصل بإذن الله بعد هذا الفاصل، نعرف شيئا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك الملتقى أبقوا معنا قليلا.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم،
هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم، يغضي حياء ويغضي من مهابتي، فما يكلم إلا حين يبتسم، ينشق نور الهدى عن صبح غرته، كالشمس ينجم عن إشراقها الظلم.
أنتما فلذات كبدي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري.
صفا، جدد حياتك.
ها قد عدنا أيها المتابعون لنتابع مسيرة هذا الرعيل العجيب، هذا الجيل الذي لن يتكرر على مدار التاريخ. نعم، أقول ماذا سيستفيد الذي يتكلم في الناس نحن غير مسؤولين ولا محاسبين عن أعمال الخلق. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خاصة أن كثيرا من الناس يتكلم في من ويخوض في أعراض من، في أعراض الذين قدموا أرواحهم وأموالهم ومهجهم وأولادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقع في معاوية بن أبي سفيان. أقول كلمة حول التاريخ. التاريخ أحيانا يكتب الكاتبون فيه أشياء تصح وأحيانا أشياء لا تصح، لكن أقول لكل من أراد أن يكتب، يا أخي الكريم تأمل أن هذه الكتابة ستشهد عليك يوما من الأيام، هذه الكتابة تموت أنت وهي تبقى بعدك، تمضي وتبقى هذه الكتابة، تموت وتبقى هذه الكتابة. ولذلك أذكرك بقول الأول: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نعم، تنقضي الأعمار وتذهب الآجال وأنت تكتب كلاما لا تدري أنك ستحاسب عنه يوم القيامة. فاتق الله تعالى فيما تكتب. وأنت أيها المتحدث يا صاحب اللسان الذي تفري في أعراض المسلمين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك مساوئا لقوم فقل يا عين للناس أعينوا. ترى الناس تتكلم، الذي ما يتكلم في الناس الناس ما تتكلم فيه، كما تعمل تجازى به. حتى إن علي رضي الله عنه أحدهم يقول لعلي: لماذا الأمة كانت مجتمعة في زمان أبي بكر وزمان عمر واختلفت في زمانك؟ فيقول علي رضي الله عنه، يعطيه أدب: الأمة كانت في زمان أبي بكر وزمان عمر كانت أمة مقبلة على الخير أكثر، متبعة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. الآن دخل كثير من الطوائف الأخرى وتنوعت الأشكال واللهجات والأمور، فاختلف الناس وتغير حبهم للقادة. فيقول علي رضي الله عنه: الرعية في زمن أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، لكن الرعية في زماني أنت وأمثالك. يعني يقصد يقول أنتم لا تتبعون الحق ولا توافقون على ما يأمر به رضي الله عنه وأرضاه. أما معاوية ابن أبي سفيان أحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه شرفا أنه أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه شرفا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه أيضا فوق هذا كله هو أحد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يلتقي في نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعبد مناف بن قصي. هذا الرجل معاوية بن أبي سفيان كان يتسم بالحنكة والذكاء والدهاء، ولذلك كانوا يقولون في الحكمة، كانت له حكمته المشهورة، يقول: بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. فكان سياسيا حكيما ذكيا محنكا رضي الله عنه وأرضاه. يقولون دهات العرب ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، وفاق الاثنين معاوية، فاقهم بأنه أخذ الخلافة. ولهذا يرى كثير منهم أنها خلافة زمن معاوية رضي الله عنه، وبعض أهل العلم يرون أن الخلافة انتهت بموت علي رضي الله عنه بخلافة الحسن بن علي الستة الأشهر التي أكملت خلافة النبوة. وهذا هو الذي ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 عاما. انتهت هذه الثلاثون عاما بخلافة الحسن بن علي، والذي أمضى 6 أشهر رضي الله عنه وأرضاه. معاوية بن أبي سفيان سئل يوما من الأيام ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، الرجل العالم الذكي الفطن الذي ينصح الأمة، حتى يقول في مقولة المشهورة وهو يحذر من الذنوب والآثام والمعاصي والإقبال على الدنيا، يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. نعم، ترك الذنوب حياة للقلوب. إن من أعظم الذنوب التكلم في أعراض الناس والتحدث في المسلمين. فلنتق الله تعالى، كيف إذا كان المتحدث فيهم الصحابة الكرام، كيف إذا كان المتحدث فيهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون لابن المبارك: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز كان رجلا فاضلا، كان حكمه خلافة، لكن انظر ماذا يقول ابن المبارك. يقول: والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره إن الغبار الذي يدخل بأنف معاوية بن أبي سفيان مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر بن عبد العزيز 1000 مرة. أما يكفي معاوية جاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في خلافة أبي بكر وقد ولاه الولاية، وفي خلافة عمر كذلك، وفي خلافة عثمان كذلك، فهو السياسي المحنك رضي الله عنه وأرضاه. إذن يجب أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتولاهم وأن نتقرب إلى الله تعالى بحبهم. عقيدتنا، سلامة قلوبنا وألسنتنا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة يفضلون من أنفق قبل الفتح ممن أنفق بعدهم، ويشهدون لمن حضر أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بقول الله جل وعلا لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يشهدون لأهل بيعة الرضوان الذين قال لهم، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بايعوا تحت الشجرة، أنهم لن تمس النار أحد بايع تحت الشجرة. نشهد بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم كعبد الله بن سلام وحمزة ومصعب، غيرهم من الصحابة الذين ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، فنشهد لهم بالجنة ونترضى عليهم جميعا. نؤمن بما تواتر به النقل الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. أجمع الصحابة الكرام على تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعة على علي، واستقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان في الفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة عجيبة جميلة، يقول: مسألة التفضيل بين عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند أهل السنة والجماعة، لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، أي من يرى أن الخلافة لعلي قبل عثمان، أو أن الخلافة لعلي قبل عمر أو قبل أبي بكر. فيقول: لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة، أبو بكر، من طعن في خلافة أبي بكر أو خلافة عمر أو خلافة عثمان أو خلافة علي، فإنه أضل من حمار أهله، ونتولى جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا نحبهم. أما يكفي يا إخوة الكرام أنهم قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الله؟ لو جلسنا نتحدث عن فضلهم وسابقتهم، يكفيهم أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهم سابقة بالإسلام ولهم بذل وعطاء وإخلاص؟ يكفي هذا كله، وفوق ذلك كله هم مبشرون بالجنة، هم الذين يدافعون عن محمد عليه الصلاة والسلام. خذ صفحات من التاريخ مشرقة، انظر إلى الوقوف المذهل، انظر للنفوس كيف تبذل وللأرواح كيف تعطى، وهم يقفون يدافعون عن حبيبهم عليه الصلاة والسلام. يسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، حمزة البطل الهمام الرجل العظيم، خرج حمزة شاب قريب سنه بسن النبي صلى الله عليه وسلم، أمضى شبابه مع القوم في رجولة وفتوة، لكنه شبابه ذهب طريقا غير الطريق الذي اختطه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا اختط طريقا آخر. يرى الناس ينظرون إلى ابن أخيه، لكنه لا يعرف عن حقيقة التوحيد شيئا. حمزة خرج يوما من الأيام، هو يسمع الثناء من بعض الناس على ابن أخيه، ويسمع الحقد الدفين، ويرى الأعداء يتآلبون يتكالبون على ذبح ابن أخيه، لكنه ما فكر في الأمر. يوما من الأيام خرج يزاول هوايته المحببة إلى قلبه، إنها هواية الصيد ومقارعة الخصوم. يخرج حمزة، ولما جاء عائدا والقوس على ظهره تقابله مولاة أبي لهب، تقول: ما رأيت يا حمزة ماذا فعل أبو جهل بابن أخيك؟ لقد قابله هذا اليوم، سبه سبا ذريعا، لقد نال منه أمرا ما ناله منه من قبل. جاء حمزة مغضبا: أو فعل هذا بابن أخي؟ قالت: نعم. فخرج حمزة يبحث عن أبي جهل، أين ذهب؟ أين اختفى؟ أين هو؟ وفجأة إذ به يجده جالسا بين القوم وقد شرب من الخمر والناس يتضاحكون يميل بعضهم على بعض، فوقف حتى وقف بين يديه قال: أنت تنال من ابن أخي؟ أما علمت أني على دينه؟ ثم حمزة أخذ القوس ثم ضرب به على وجه أبي لهب على وجه أبي جهل ثم شج جبينه وتطايرت الدماء من وجهه، وقام القوم غضبا لأبي جهل فقال لهم: دعوه، لقد سببت ابن أخيه اليوم سبا سيئا. ذهب حمزة يفكر في هذه الكلمة التي زلت من لسانه، كيف تضربه وأنا على دينه؟ يقول حمزة رضي الله عنه: فمكثت 3 أيام وأنا أفكر في هذا الأمر. تروا يا إخوتي الكرام، مغادرة المعصية أحيانا تكون صعبة على النفوس. كثير من الناس الآن إذا أراد أن يترك قنوات الهوى، قنوات الغنى، قنوات الخنا، قنوات الزنا، قنوات البلاء والأذى، قنوات المعصية والفاحشة والذل، ترى يصعب عليه ترك الهوى. الهوى أحيانا يتملك النفوس، ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتبع، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ترى كثير من الناس يعبد الشيطان، يعبد الهوى، يعبد الشهوة، بل بعضهم يعبد الفرج ويعبد البقرة ويعبدون آلهة من دون الله تعددت. وعند ذلك حمزة جلس يفكر كيف يقابل هذا الموقف، هل بسهولة فعلا أن يترك دين آبائه ودين أجداده وقد أمضى عليه سنين من حياته؟ الأمر صعب. فمكث حمزة ينازع هذه النوازع الداخلية، ينازع هواه في قلبه، هل سيتغلب على الهوى أم لن يتغلب عليه؟ ففكر قليلا وتأرجحت به الأمور وذهبت به يمنة ويسرة، لكنه الرجل الجسور القوي عند ذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا قلت كذا وكذا. فدعا له صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على صدره، فامتلأ قلبه إيمانا ويقينا ودخل في دين الله تعالى. فجاء في اليوم الثالث وجلس مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أسلم عمر رضي الله عنه أرضاه أسلم في بعد إسلام حمزة 3 أيام، وجاء وحضر حتى لما قال الصحابة: هذا عمر بن الخطاب يا رسول الله واقف عند الباب. قال حمزة: دعوه يدخل، إن أراد إسلاما فأنعم وأكرم، وإن أراد قتالا قتلناه بسيفه. حمزة يدخل في دين الله ويتقوى به الإسلام، ويقف رجلا قويا يجاهد بجانب ابن أخيه. هذا هو حمزة رضي الله عنه أرضاه، الرجل العظيم في الإسلام. حمزة ما أمضى كثيرا في الإسلام، لكنه الرجل الهمام. تحضر غزوة بدر ويحضر بجانب ابن أخيه ويقاتل قتالا عظيما. حمزة دخل كالهزبر يضرب الأعداء يمنة ويسرة، لا يقف أحد في وجهه، لقد فعل بهم الأفاعيل، لقد قتل منهم خلقا كثيرا. حمزة الرجل البطل، خاض المعركة بقوة وأنفة وإباء، بل قتل في تلك المعركة كثير من المشركين، حتى قيل إنه قتل منهم 70 رجلا، قتل منهم 70 رجلا، وحمزة قتل أكثرهم. ولما جاءت غزوة أحد أراد الكفار أن ينتقموا، كان هدفهم الوحيد أن ينالوا شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينالوا شيئا من عمه حمزة، حتى أعطوا وحشيا الذي أعدوه لمهمة خاصة فقط، مهمته فقط أن يقتل حمزة، وأعطوه أن يكون حرا لوجه الله. وجاءت هند بنت عتبة وقالت: ترى ما علي من ذهب هو لك وأنت حر لوجه الله، بس فقط تقضي على حمزة. وفعلا يكمن وحشي وتبدأ معركة أحد، ويتقاتل القوم ويضرب فيهم حمزة ذلك البطل الهمام الشجاع، لا يشق له غبار، من يقف في وجه حمزة؟ يقتلهم يمنة ويسرة ويواصل الجهاد في سبيل الله، ويواصل المعركة حمزة ويقاتل القوم يمنة ويسرة، ويأتي الخبر يموت مصعب بن عمير بين يديه وهو ينظر إليه، ثم يأتي الخبر: لقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. يطير صواب حمزة، فأخذ يضرب يمنة ويسرة وفي الأمام وفي الخلف، يضرب في كل مكان. يقول وحشي: وتقدم إليه عبد العزة، وحمزة يقول: إلي يا ابن مقطعة البذور، إلي تقدم. ثم يتقدم حمزة ويضربه ضربة ويطير رأسه كأنه لم يخلق له رأس. لكن كيف مات حمزة؟ هل حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غادر حمزة فعلا الدنيا؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله في لقائنا المقبل وحلقتنا المقبلة، فاسعدوا معنا في لقاءاتنا. أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، وإلى ذلك الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الراشدين بركب الجلال وفخر الرجال ومجد السير، مع الراشدين بفخر الجمال وأفق الكمال وطيف العبر،
مع الراشدين.